بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث الرسول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو معامله الحكام في ضوء الكتاب والسنه للشيخ عبد السلام ابن بارجاس رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: القاعده السادسه: مراعاه الشارع الحكيم لتوقير الامراء واحترامهم. قال: وذلك من طريقين: الأول الأمر بذلك والتأكيد عليه، الثاني النهي عن كل ما يفضي إلى التفريط في توقيرهم واحترامهم من سبهم وانتقاصهم والتأليب عليهم ونحو ذلك. فمن الطريق الأول ما بوب له الحافظ ابن أبي عاصم في كتابه السنة، حيث قال: باب في ذكر فضل تعزير الأمير وتوقيره، ثم تعزير
اخلص يا عبد الله تعزير.
قال: باب ذكر فضل تعزير الامير
وتوقير يعني عقوبه الامام، توقروه وتعزروه، التوقير يعني الاحترام والتبجيل.
قال: باب في فضل تعزير الامير وتوقير. ثم ساق بسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل: من عاد مريضا، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازيا.
يعني الأجر، يعني ضامنا على الله عز وجل، يعني الأجر، أنه يحصل الأجر الثابت إن شاء الله.
أو خرج غازيا، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس.
نعم الرجل هذا من عاد مريضا وقام بحق هذا، تنفس عنه وأدخل عليه السرور ووعظه، أو خرج مع جنازة إيمانا واحتسابا فتذكر وتدبر وتفكر ودعا الميت، أو خرج غازيا في سبيل الله فجاهد لتكون كلماته غاية العليا، ودخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره فشرح صدره ونصحه ووقره، أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس، فسلم الناس من شره وسلم من شر الناس، فكان غافلا عن الفتن. نعم.
قال: وبسنده أيضا عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. ومثل الإمام ابن أبي عاصم الإمام أبو القاسم الأصبهاني الملقب بقوام السنة، حيث قال في كتابه الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: فصل في فضل توقير الأمير. وساق حديث معاذ رضي الله عنه السابق وحديث أبي ذر رضي الله عنه الآتي. ومثلهما أيضا التبريزي، حيث قال في كتابه النصيحة: باب ذكر النصيحة للأمراء وإكرام محلهم وتوقير رتبتهم وتعظيم منزلتهم. ومن الطريق الثاني ما بوب
هذا تبويب أهل العلم في توقير الإمام واحترامه، ليس إهانة الإمام وكذا، كما توقير الإمام واحترام الإمام وتبجيل الإمام. نعم.
قال: ومن الطريق الثاني ما بوب له ابن أبي عاصم أيضا في كتاب السنة، حيث قال: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمره بإكرام السلطان وزجره عن إهانته. ثم ساق بسنده حديث أبي بكرة السابق: من أهان سلطان الله أهانه الله. وبسنده أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان، فمن أراد ذله ثغر في الإسلام ثغرة، ثغر في الإسلام ثغرة، وليست له توبة إلا أن يسدها، وليس يسدها إلى يوم القيامة،
وليس يسدها إلى يوم القيامة. نعم، لأن إهانة السلطان يترتب عليها من المفاسد ما الله به عليه، وتجرؤ الناس على السلاطين، مثل ما يقرره الغرب وبلاد الكفر وعنهم أخذ المسلمون. ما يطلع واحد إعلامي، ولا يطلع واحد على الشاشات ولا في الميادين: احنا عايزين السلطان هذا يشنق، نريد أن يعدم في الميدان، ونريد كذا، أنت ما تردش علينا ليه، أين أنت، ما أدري كذا. هذا كله من إهانة السلطان، هذا كله من الإهانة، بل ينبغي أن يحترم ويوقر كالأب ولو عصى الأب وفجر، هل الابن يأتي في ميدان عام ويسب أباه ويشده من يده ويضربه على قفاه ويفعل كذا؟ هل الأب، هل الابن يفعل هذا مع أبيه ولو كان أبوه عربيدا؟ ما يفعل هذا ولو كان كافرا، ولو كان كافرا ما يفعل معه هذا بالنسبة للأب وصاحبهما، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، وليس الصحبة المعروف أن تفعل هذا. ولهذا يقول سعد بن أبي وقاص نزلت فيها هذه الآية أيضا لما قال لأمه لو أن لك 100 نفس، لما قالت تمتنع عن الطعام حتى ترجع، قال لو أن لك 100 نفس فماتت كل نفس تلو الأخرى ما رجعت عن دين محمد. فالشاهد أن السلطان يوقر، وما يفعله الناس اليوم هو الحقيقة من التطاول، وهذا بسبب القوانين الوضعية الفاسدة. ولا تؤمن حقوق السلاطين، ولا تمشي الأمور، ولا يرضع الجناه إلا بتطبيق الشريعة، لأنه هو من نفس القانون يأخذ هذا أصلاً. القانون بيقول يعمل كده، أنت اللي جايب الرئيس وأنت اللي حاسب الرئيس، القانون بيقول كده، أنت اللي جايب الرئيس وأنت اللي تمشي الرئيس وأنت اللي تحاسب الرئيس. لكن الشريعة لا، وحتى لو أتى الناس، إذا لم يكن للناس سلطان فأتى الناس بسلطان، فلا يستطيع أحد من الناس أن يخلع السلطان، لا أهل الحل والعقد ولا غيرهم أبدا، إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. إنما ضعيف مش ضعيف، كل الكلام ده كلام فاضي. ولهذا خلفاء بني العباس وصلوا إلى درجة من الضعف أن تحكم فيهم الطرق وتحكم فيهم الناس، وما كان للسلطان شيء أصلا من الأمور، وبعد ذلك هو سلطان، وما أحد من العلماء قال يخرج عليه. نعم
نعم. قال وقد أخرج قال وقد أخرج ابن أبي عاصم في السنة هذا الحديث من وجه آخر صحيح عن معاوية بن أبي سفيان قال لما خرج أبو ذر إلى الربذة لقيه ركب من أهل العراق فقالوا يا أبا ذر قد بلغنا الذي صنع بك فاقعد لواء
يأتك رجال ما شئت. اسم هذا الحديث جميل وجليل. لما خرج أبو ذر إلى الربذة، طبعا هم بيحولوا من قصة أبو ذر مع عثمان إلى حكاية بقى اعتراض أبو ذر، وانظر إلى جرأة أبو ذر حتى قال لي واحد منهم مرة شوف أبو ذر يقول لو وضع السيف على رقبتي أو كذا. فحينئذ لما جاء أرادوا أن يعقدوا هذه المسألة بين عثمان رضي الله عنه وبين أبي ذر، أن أبا ذر رضي الله عنه لما يعجبه كلام وشيء من لعثمان فقال لو وضعوا السيف على رقبتي ثم رأيت أن أمضي كلمة وكذا سمعتها من رسول الله فاتلوها، فجعلوا من ذلك اعتراضا وكانهم حافظوا من السنة إلا هذا الأمر، معناه على غير وجهه. ولو عرفوا الحديث على جهته وأن هذه فتوى كان يتدين الله بها أبو ذر رضي الله عنه، وكان الصحابة على خلاف فتواه، وطلب هو من عثمان رضي الله عنه هذا أن يذهب إلى هذا المكان، وأمر عثمان أن يبقى لكنه آثر أن يذهب، ووافق عثمان على ذلك. ثم لا يذكرون هذه القصة أو الواقعة التي في الحقيقة قطع لرقابهم. قالوا يا أبا ذر قد بلغنا الذي صنع بك، اللي بيصطادوا بقى في الماء العكر، عثمان فعل ما فعل، فعقد لواء يعني لمنابذة عثمان، يأتيك رجال ما شئت أنت صحابي كل وراك. قال الله أكبر، قال مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس له ثغرة ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. مهلا مهلا يا أهل الإسلام، ما هكذا مؤمر أبدا. إنما كل المسألة نفت وراها بيتدين، وليس للسلطان أن يجبر أحدا على تغيير قوله، إنما ممكن يسكت يسكت، لكن يغير قوله لا، سلام حل اجتهاد. فهنا أبو ذر رضي الله عنه يحكي ما سمع من رسول الله وما فهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دينه، ما في مشكلة، ما في مشكلة. لكن لو أراد الإمام أن يسكت يسكت، طالما المسألة محل إيه؟ محل اجتهاد. فإذا أراد أن يسكت أن يسكت. ولهذا قال عمار يا أمير المؤمنين لو شفت لو حدث به لفعل. نعم.
قال: وفي الباب أحاديث وآثار كثيرة ذكرت طرفا منها في الفصل السابع في النهي عن سب الأمراء. ومن تأمل النصوص الواردة في هذا الباب علم أن الشارع إنما أمر بتوقير الولاة وتعذيرهم والنهي عن سبهم وانتقاصهم لحكمة عظيمة ومصلحة كبرى. أشار إلى طرف منها الإمام القرافي في كتابه الذخيرة فقال: قاعدة ضبط المصالح العامة واجب، ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة.
طبعا تضر الناس، كل واحد يتكلم ويحاكم الرئيس ويريد أن يحاكم الرئيس واستجواب للرئيس، كل هذا عبث. هذا في الغرب نعم، ده في أمريكا في فرنسا ما عندهم شريعة فوضعوا قاعدة يمشون عليها، لكن احنا عندنا شريعة ما تركت الأمر لنا. نعم.
وقد أشار أيضا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
إلى لو قانون عند عمر بن الخطاب، لو هذا قانون في دولة عمر بن الخطاب لاعترض الناس عليه وقالوا اتق الله يا أمير المؤمنين روح يلا لا نريدك. ولو كان في عهد أبي بكر هذا القانون لحكم أبو بكر، ولو كان في عهد رسول هذا القانون، ولو أبيح للناس أن يقولوا ما شاءوا بالسلطان، ولو بدأ لهم أن يذهبوا بالسلطان لذهب أقوام برسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، أليس كذلك؟ نعم.
وقد أشار العثيمين رحمه الله إلى الحكمة في ذلك بقوله: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وألا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس.
إيه نعم، اتق الله ولا تذكر ولي الأمر بسوء، إنما تدعو له بالصلاح والمعافاة وتظهر خيره، تظهر الخير وتجمع الناس عليه، فإن وقفت بين يديه قل كلمة الحق وانصح له. يقول شفاء العثمين: فالله الله في فهم منهج السلف في التعامل مع السلطان، لا سبيل أهل السنة والجماعة. واللي يجي بقى للأسف يعني مثلا من بلاد أخرى، قد يكون العالم هذا ضابط المسألة في بلده، يجي من بلاد أخرى يقول لك عندكم في مصر لا يا رجل مش عارف الكلام، وإذا رأى الناس كذا. طيب إذا رأى الناس يعني إذا رأى الناس واجتمع، إذا رأى الناس في الإمام مثلا ظلم طاع عليه، طب خلاص إحنا مرة في المملكة الإمام ده ظالم وبيع البلد لأمريكا وموالي لهم، إيه رأيك نطلع عليهم؟ هنفتي الناس بهذا؟ لا اتق الله. وقال أنس نوينا نهانا كبراؤنا، يعني نهاكم كبراؤكم هنا، أنس نهاهم كبراؤهم عندكم ومن أنا كبراؤهم عندنا، طالما له الإسلام خلاص مصري ليبي سعودي كذا كذا خلاص. لأن مثل هذه البحبحة ومثل هذا الشيء هذا يتضرع به من أهل الفساد. فأنا ما أقلب الناس في الكويت على حاكمهم، ولا أقلب الناس في قطر على حاكمهم، ولا أقلب الناس، طالما له حكم الإسلام وأنه لا يجوز لأهل البلد أن يخرجوا عليه فلا أقلب أنا عليه، لا أقلب. فالناس يقتدون بالعلماء من المملكة من مصر من كذا، يقتدي الناس بالعلماء، وبالتالي هيشحن الناس حتى لو قال أنا ما قلت خروجه، لكن شحنت وهيأت حتى حصل الخروج. إنما هذا كلام لا ينبغي، إن وقفت بين يدي السلطان فقل ما شئت، أما بعيدا عن السلطان فلا ينبغي أن نقول كلمة واحدة، فإنه يترتب على ذلك من الفساد ما يترتب. ولا ينفي هذا أن يكون السلطان ظالما أو جائرا، ليس معنى هذا أنك تقول السلطان ليس ظالم ولا جائر. أي سلطان، هذا الكلام في التعامل مع أئمة الجور والفجور، حتى ولو كان فاجرا لابد من ضبط المسألة، حبك المسألة. لا يجوز حاجة اسمها حل أهل حل وعرض، هو اللي يمشي أهل حل وعرض ويجيبهم، مش أهل حل وعرض اللي يمشي السلطان ويجيبوه، لا هو الذي يبعد هذا ويقرب هذا.
أما الحال وعرض عينه يجيبه، لا دي حالة واحدة بس، لو المسلمون ما لهمش سلطان فيأتوا برجل يعينون سلطانا ما في مشكلة، أو يختاروا من بينهم سلطانا، إنما والسلطان موجود وصلت عليه أحدا أبدا أبدا ما تصلت عليه أحد أبدا، لما ينصح له. فبقى لك مثلا ممكن يودي البلد في داهية، ما نطعهوش يوديه داهية ليه؟ اضربه مش ضربين، إنما الطاعة في المعروف. اقطع الجيش اتحرك يعمل، مش عاملين ده غلط. ويأتي أهل بقى أهل الخبرة يقول له يا سلطان هذا ما يصلح كده، أنودي بالبلد إلى الخطورة، يقول لا أنا أرى ولا بد أن تفعله. فإن كان الأمر فيه معصية وفيه مخالفة وفيه ضياع لكذا لا نطيعه، لكن لا نخرج عليه ولا ننزع بيده من الإيه من الطاعة.
كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن.
ولا ينبغي أن يقال هذا الأمر في ولاة الأمور الذين يحكم بالشريعة، أما من لم يحكم بالشريعة فإنه ليس في هذا الكلام. هذا أيضا فتح باب شر، لأن القول بيحكم بالشريعة ولا يحكم بالشريعة ينظر فيه أهو كفر أم لا. إن كان كفرا بإجماع العلماء، لأن النبي قال إذا ترى كفرا بواحا عندكم فيه غبرا خلاص يا أخي نخرج، إذا كان هناك مصلحة وهناك قدرة ويرى الحل والعقل. أما إذا كان كفر مختلف فيه فليلزم كل واحد منا فليضبط كل واحد منا أمره، ولا ينبغي أن ينشر في الأمة أن هذا الحاكم كافر ينبغي أن يخرج عليه والأمر مختلف فيه. وإن كان متفق أنه ليس بكفر فلا ينبغي أبدا أن يتكلم أحد في هذا الإيه الباب. فالإمام إما أن يأتي المعاصي، وإما أن يأتي الكفر المختلف فيه، وإما أن يأتي الكفر المجمع عليه. إن أتى المعاصي فباتفاق لا يجوز أن تتكلم فيه ولا تشير هذا المثال. إن كان الكفر المختلف فيه فكذلك لا تتكلم في هذا، وإن اعتقدت شيئا في نفسك اعتقد، ولكن أيضا لا تنزع اليد من الطاعة وتؤلب الناس على السلطان بدعوى أنك ترى تكفير. وإن كان كفرا مجمعا عليه فإذا رأى أهل الحل والعقد القدرة على هذا فإنهم يخرجون. أما هذا الباب يفتح للناس، كل من يرى كفر الحاكم يوم يجمع الناس ويفتي الناس بأن الحاكم كافر خرجوا عليه، هذا لا ينبغي أن يكون أبدا، هذا باب شر لا ينبغي أن يفتح وأن تضبط المسائل. وليس كل من لم يحكم بما أنزل الله يكون كافرا، إنما عندنا الوصف هو الكفر وليس الحكم غير ما أنزل الله أو الحكم بما أنزل الله. حكم بما أنزل الله واجب من الواجبات، فكيف تكفر به بإطلاق وتعلق الحكم عليه وتقول ما نحى هذا الحكم إلا لأنه يعتقد صلاحية غيره عليه؟ يبين أنت الآن جعلت معصية تكفر بها. غيرك أيضا هيأتي فيقول بنوك الربا ما بنيت إلا لأنهم يجحدون حكم الربا، إذن كفار بجعل بنوك الربا. إن قلت لا 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 لا، ولو وجدت هذه البنوك كلها ليس الدين على الكفر، لابد من استحلال واستحلال عمل قلبي، نقول سبحان الله والحكم غير ما أنزل الله، لماذا اختلف عن هذا الأمر؟ لماذا اختلف عن هذا الأمر؟ كذلك الحكم غير ما أنزل الله واجب من الواجبات، لا يؤخذ بمجرد أنه حكم غير ما أنزل الله أنه يكون كافرا وكذا. اللي يقول لك لا، أصل الفرق بين هذا وبين من نحى الشريعة كلية. يعني ايه كلية؟ كم يعني؟ هو نحاها كلية وزوج على الشريعة وطلع على الشريعة، ها ايه رأيك؟ هنا يصلح كلية بتاعتك ديت ولا حذفت كلية ديت؟ ان قلت لا تحذف اصل واحد مش مشكلة، طب ولو بقوا اثنين ورف على الشريعة؟ لا، سيبنا من الاحوال الشخصية، ده الاحوال الشخصية ديت 500 حاجة. يبقى انت بقى ما تقولش بقى كلية ومش كلية، يبقى كلمة كلية عندك صار وصفا غير منضبط. يبقى اذا حكم ولم يحكم، حكم بالشريعة وترك الحكم بالشريعة خلاص. يبقى اذا عد بالامر الى اصله وهو الايه، وهو الايه الجحود والاستحلال والتبليد. انما هتكفر حاكمنا في مصر او هتكفر حاكمنا في تونس او القاهرة لانه ما حكمش بكذا واحنا حكمنا بكذا، احنا عندنا اصلا هيطلع لك واحد يقول لك حاكمكم اصلا مطبق بالشريعة، انتم بتطبقوا الشريعة عشان مصالحكم في الكلام، لكن فين امريكا وفين كذا والاعلام الفاسد والمش عارف ايه وكذا يبقى هيطلع لك بيت واحد زي ما القاعدة بتقول زي ما القاعدة بتقول والتفسير بيقولوا في العالم ان بلاد الدنيا كلها بلاد كفر بما في ذلك مكة والمدينة. هترد عليه بقى حضرتك بايه؟ ما الضابط عندهم انكم لا تحكمون بالشريعة، عندكم ربا، وسبب الذي قل الربا هذا كونه يبقى منظم كده وبنوك موجودة، ده كفر مخرج من الملة. هتقول له ايه؟ فاحنا لا نريد القاعدة تختل، اذا اختلت القاعدة خلاص زي اللي زي الصامولة اللي تربط العجلة، لازم تحر عليها كويس، لان لو ها خلاص راح كل حاجة في اي وقت ممكن تنزل. لازم تفضل ضابط، تفضل ضابط زي ما احنا كده ابو الشيخ احمد لما كنا نيجي نسد الماسورة، نسد الماسورة على ضغط مية، لو الماسورة بتهوي حري ان تاخد ايه، لكن لازم تضبط المسار، لازم تضبط الايه المسار حتى لا تختل القواعد.
وكذلك ملء القلوب على العلماء، يقول شيخ العثيمين يحدث التقليل من شأن العلماء وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها، فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمور ضاع الشرع والأمن. شوف الكلام المنضبط، لأن بضاعت هيبة العلماء ضاع الشرع. من يسمع العلماء؟ لك عالم سلطة، عالم بيبيع دينه، وإذا أهين السلطان ضاع ماذا؟ ضاع الأمن، لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم، وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم فحصل الشر والفساد. فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه وأن يعرف العواقب، وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة. شو لك الثائر الحق، ثائر حق ايه؟ هو ثائر، في زاني حق، الزاني بحق، وايه القاتل، لا ما في حاجة اسمها ثورة ولا ثائر. الشيخ يقول وليعلم ان من يثور انما يخدم اعداء الاسلام، ما يخدم اعداء الاسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، لأن الثورة يحصل بها تحطيم، ما يحصل بها بناء، ولا يحصل بها تحقيق أمور، إنما يقع النزاع بين السلطان وبين الناس فتسفك الدماء. ورحم الله سهل بن عبد الله التستري حينما قال لا يزال، اسمع كلام سهل بن عبد الله، لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين السلطان والعلماء أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن سخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. وإن شئت أن تتضح لك هذه القاعدة أكثر وتعلم منزلتها عند علماء الأمة فتأمل حديثة للإمام أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي ساقها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد، حيث يقول فائدة: عوتب ابن عقيل في تقبيل يد السلطان حين صفحه. ابن عقيل قبل يد السلطان، فعوتب يعني انت عالم وتقبل يد السلطان. فقال: أرأيتم لو كان والدي فعل ذلك فقبلت يده، أكان خطأ أم واقعا موقعه؟ طب لو أنت شفتني وأنا أقبل يد أبي، أكان هذا خطأ أو وقع موقعه؟ تحمدون ذلك لي؟ قالوا: بلى. لا لا، الأب لا، الأب قبل يده، قبل رأسه، قبل قدمه. قال: فالأب يربي ولده تربية خاصة، والسلطان يربي العالم تربية عامة، فهو بالإكرام أولى. وأيضا إذا أكرم العالم السلطان أكرم السلطان العالم، هذا معروف، كان تبادل، كان إكرام متبادل، حصل من السلطان وأكرم من العالم، وأكرم العالم السلطان، فتح قلبه وفجر ينابيع الخير فيه وحببه في الشريعة. إذا كنت أنت إلى أن لست سلطانا، ولو نصحك واحد برفق وكلمك برفق ودلك على الحق برفق فإنك تقبل منه وتبقى شاكرا له، لكن إن كلمك بعنف وبقوة وسفهك فإنك لا تقبل هذا منه، بل ربما يكره بعض الناس بعض الأمور المشروعة لأنها أتت من فلان فلا ينفذها ولا يطبقها. ثم قال: وللحال الحاضرة
حكم من لابس، وكيف يطلب من المبتلى بحال ما يطلب من الخالي عنها. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالسلطان إن احترمته وبجلته ودعوت له بالصلاح والمعافاة شرحت صدره وقبل منك، أما إذا هنت السلطان فما يقبل منك السلطان، ما يقبل منك السلطان. فأنزل الناس منازلهم. إذا دخلت على السلطان زي بعض الإخوة مرة يعني إحنا كنا في المملكة، بعض الناس اللي يعني اللي عندهم شذوذ في الآراء يقول لي أنا مربي عيالي، أنا مربي أولادي على أنه لا يجوز النظر إلى أي عسكري، يلبس بدلة العسكرية ويلبس بدلة الداخلية لا تنظر إليه. حرمت ذلك على أبنائي كما يحرم عليهم النظر إلى النساء. كلام من هذا؟ هذا كلام من هذا؟ هذا كلام تكفير الجلد لا شك، هذا كلام تكفير الجلد. لماذا حرمت هذا؟ بأي دليل حرمت؟ حتى لو كان السلطان عنده فجور وعنده ظلم، أما عاش الصحابة في عصور فيها ظلم وفيها جور، أفهم هذا الفهم؟ أطبق هذا التطبيق؟ أو أنت شد غير على الإسلام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ابن عمر ومن هو؟ عالم الصحابة، فقيه الصحابة، مجتهد من مجتهدي الصحابة، كان يخرج مع الحجاج بن يوسف سفاك الدماء، كان يأخذ معه في مواسم الحج. ابن عمر يفتي والحجاج هو قائد الراكب، لا يصلي ابن عمر قبل الحجاج، لا يصلي قبل الحجاج، هو الذي يصلي، الحجاج هو الذي يخطب وابن عمر يفتي. لما جمع ابن عمر الناس على ولاة الأمور ماذا كان؟ كان من أمير المؤمنين أن أمر الحجاج أن يسمع لابن عمر ولا يعارض ابن عمر رضي الله عنهما، لأن ابن عمر ماذا؟ ابن عمر كان يجمع الناس على الراعي. فلهذا العالم إذا راعى حق السلطان وكان حريصا على تجميع الأمة ووحدة الأمة واتفاق الأمة على السلطان، لا شك أن السلطان بعد ذلك سوف يفتح له المجال. وفي النهاية من الرابح؟ من الرابح؟ الشريعة. الشريعة لو العالم تركك تدرس، طالما أنك تقول اللهم أصلح أمتنا ولا تأمرنا، سيبه ده يخطب، سيبه ده يدرس. من المستفيد؟ مستفيد الشريعة يا إخواني. إنما لو أنا قلت الآن قاتل الله فلانا، القاتل هذا سفاك الدماء، انتهت المسألة. أولا ليس هذا دينا، وفي نفس الوقت تعطل تعليم الشريعة للناس، وهذا بسوء ما عندك. لكن إذا أحرصت الحق وأبطلت الباطل وبينت الشريعة وتبعت السلف الصالح حصل خير كثير. ولهذا الصحابة ما تم إيقافهم عن الدعوة ولا علماء الأمة تم إيقافهم. ولو أنه حصل ذلك فإن الصبر حتى يفرج الله سبحانه وتعالى الكرب ويزول الهم، هذا إن شاء الله يكون هو المنهج الصحيح. ولهذا دول يقول لك إيه ده الحكام بيوقفوا بحرب الدعاء، ده بيسجنوا الدعاء يا رجل، ما بيسبوش. ده أنت لو قلت زي واحد طلع منهم اللي هو كان كشكي يقول لك إيه ده أنا مرة قالوا لي ما تتكلمش حاجة خالص، فطلعت قلت قل هو الله واحد، قال لك تعالى يا عم الشيخ، فقلت له قل هو الله واحد، فكده عملت فتنة طائفية. يا سلام، يعني أنت عايز تفهمنا إن ما كانش المنابر عليها قل هو الله واحد؟ أنت كنت حضرتك في زمن مين؟ تعالى يا عم كشكي، كنت في زمن مين؟ كنت في زمن عبد الرزاق عفيفي؟ كنت في زمن أحمد شاكر؟ كنت في زمن عبد محمد حامد فقي؟ كنت في زمن محمد خيلها الراس؟ الناس دي مش قالوا بسم الله الرحمن الرحيم والفاتحة وقل هو الله واحد بس؟ ده الناس دي نشروا العلم، ده الناس دي أسسوا حاجة اسمها أنصار السنة المحمدية قبل ما يأسس حسن البنا الإخوان المسلمين، الناس دي كتبوا كتب في العقائد، الناس دي ملأوا الدنيا علما سلفيا. ألا واحد بيضحك علينا ليه؟ لماذا؟ يعني الحكام ما بيقولوش بسم الله الرحمن الرحيم، ما سابوكش تقول قل هو الله واحد؟ كل دول علماء الأمة انتفعت الأمة منهم، ما زالت تحقيقات أحمد شاكر وفتاوى أحمد شاكر وعلم أحمد شاكر. ليس يوجد في الأمة الآن علم الشيخ كيشك، وفين علم كيشك ده للناس بتدرسه؟ ده شوية قصص كانوا على المنبر وانتهوا بموت الرجل. هو فين العلم اللي تركه كيشك؟ فين هو؟ لكن فين العلم اللي تركه أحمد شاكر؟ فين العلم اللي تركه عبد الرزاق عفيفي؟ فين العلم اللي تركه محمد عبد الرحيم؟ فين العلم اللي تركه محمد خليل هراس؟ محمد حامد الفقي؟ كل ده علماء أبذاذ كانوا في زمن كشك وقض والبن وبقي القطوب إلى الآن. ما زي الوقت برضه يقول لك ده بيسجنوا الدعاء. دعاء مين بقى؟ دعاء مين؟ اللي ماسك الأرض مش واقف على ميدان على نصة رابعة وتكفر بالحكام ياكل حكام الكفرة. كفرة؟ اه كفرة. فواحد بيقول تبو عالم تبو حكم السعودي السعودي قال كافر. قال لسه عبد الله يقول هو على الإسلام أصلا. يقول فعبد الله هو على الإسلام أصلا. ثم بعد ذلك قال تقول له اتفضل اخطب اتفضل درس اتفضل كذا اتفضل كذا. فأيه دين أصلا يقبل هذا؟ فلا يمكن التكفيريون ولا يمكن هؤلاء من المنابر ولا من تعليم الناس. لا يمكن مبتدع ضال يفتح على الأمة باب شر من تعليم الناس. إنما يعلم الناس رجل السنة الذي تعلم الكتابة والسنة فهم سلف الأمة ولا يجامل العالم. ما يجامل بس الناس يظنون أن العالم لو قال نجتمع على الإمام ولا نخرج على الإمام أن العالم عميل العامل يتقاضى رواتب. لا هذا منهج في كتب السلف. احنا الآن قرأنا هذا الكلام عن السلف. هذا ابن عقيل وهذا ابن عقيل يقبل يد السلطان وهذا ابن القيم وهذا ابن تيمية وهذا القرافي وهذا العثيمين. وذا كلام العلماء يا اخواني. هذا الدين وده كلام ابن ابي عاصم وده كلام الأئمة العظام بوبوا بهذه التبوبات. توقير الإمام تعذير الإمام واحترام الإمام. وحينئذ يحصل فتح للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واستجابة للدعوة إلى الله عز وجل واستجابة لتطبيق السنة. أما الخروج عن هذا المنهج ما فيه إلا ضياع الأمة وذهاب الأمن. وفي النهاية لا نعلم الأمة شيئا. ولهذا تجد هؤلاء الذين يتصدرون هذه المشاهد لا يهتمون بتعليم الأمة بالتوحيد والسنة وكتب أهل العلم. إنما هي محاضرات عامة. هذه المحاضرات العامة المراد منها تأليب الناس على السلطين. ولهذا لم يجتمعوا إلا في الميادين. ولما نزلوا الميادين بنشاط وهمة وفرحوا بتشجيع الناس لهم من سفهاء القوم وظن أنهم بذلك خلاص قطفوا الثمرة. الحمد لله هذا آخر فرعون لمصر سقط. يقول بعضهم هذا الكلام خلاص سقط آخر فرعون لمصر وظنوا أن المسألة انتهت. ثم هم بعد ذلك هم الذين أتوا بالفراعنة ووقفوا بجوار حكام هم كانوا يحكمون عليهم من قبل بأنهم فراعنة. فلماذا أتيتهم بالفراعنة مرة ثانية؟ أليس هذا عندكم في مذهبكم أنهم فراعنة؟ فعلى ماذا تقفون معهم الآن؟ زي حزب الظلام هذا وزول فراعنة؟ وزول فراعنة عندكم؟ دول فراعنة عندكم فلماذا تقفون معهم طيب الآن؟ وهم يقفون معهم ليس أنهم يقفون مع السلطان بالفقه السلفي إنما يقفون مع موظف في الدولة اسمه برتبة رئيس دولة. لكن إحنا لا نراه سلطان. حزب النور لا يرى هذا السلطان سلطانا شرعيا إنما ده موظف في الدولة برتبة رئيس زي مدير المدرسة. يعني لو الصباح الناس قاموا عليه وأرادوا إزالته إحنا مع الناس عادي. إذا خالف في حاجة من الدستور إحنا نخرج عليه ونزيله. ليس فيه الأحكام الشرعية التي في كتب الفقه وكتب أهل العلم. أسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين إلى المنهج السلفي الصحيح، منهج النبي والصحابة، منهج تابعي الأمة، منهج أئمة الأمة الذين أجمعوا على هذه الفصول وهذه الأمور. قال النبي في حديث عبادة بن الصامت لما قال عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة عليكم إلا أن تروا كفرا بواحا ما في خلاف عندكم فيه من الله برهان. عدا ذلك يحصل ظلم يحصل جور يحصل فجور تدعو له بالصلاح والمعافاة وإن كنت بين يديه انصح له. لكن مع ذلك إذا كنت بعيدا عنه فما لك إلا الدعاء وجمع الأمة حتى لا تتفرق شملها ولا توضع الفتنة. والسيف إذا وضع في الأمة كانت النتيجة صعبة ذهاب الأمن حتى إنك حينها قد لا تقدر على أداء الصلاة في المسجد ولا على حفظ أعراضك. ولهذا الناس جربوا هذا لما أزال الناس الأمن ووكل كل واحد من الناس إلى أن يحفظ نفسه ماذا حصل؟ كان الناس يتناوبون على الشوارع أخذت السيارات وانتهكت الأعراض سلبت الأموال حصل ما حصل حتى إن الواحد لا يستطيع النوم في بيته. نعم.